يا رب العالمين. انتهى بنا الكلام الى تطبيقات النهي عن العبادة، فقلنا ان التطبيقات للنهي عن العبادة مرة يكون تطبيق للنهي التحريمي النفسي المتعلق بالعبادة، ومرة يكون تطبيق للنهي التحريمي الغيري المتعلق بالعبادة. اما الاول فالصلاة تكون باطلة اما من ناحية قصورها الذاتي كما في صلاة الحائض وصوم العيدين، واما في عدم تحقق قصد القربة. فالنهي عن العبادة النفسية يوجب بطلان هذه العبادة من ناحية قصورها الذاتي ذكرنا تطبيقات، ومن ناحية عدم تمكن المكلف من قصد القربة. نعم لو تمكن من قصد القربة ولم يكن هناك مفسدة ذاتية في نفس الصلاة، حينئذ تصح الصلاة كما في صوم المسافر إذا لم يعلم بالنهي، لم يعلم بالنهي، لم يعلم بالحرمة، لم يعلم بالحكم. فقال العلماء فالصوم لم تكن فيه مفسدة ذاتية ولم يكن الفساد لقصورها الذاتي بل لعدم قصد القربة، وهذا تمكن من قصد القربة، ولذلك بمجرد ان يعلم بوجود نهي يبطل هذا الصوم بالسفر. الان تطبيقات النهي التحريم الغيري المتعلق بنفس العبادة. هنا طبعا هناك من قال بأن النهي التحريمي الغيري المتعلق بنفس العبادة لا يوجب فساد العبادة، لأن هذا النهي الغيري لا يوجب مفسدة في متعلقه، ولا يوجب مبغوضية، ولا يوجب حرمة. فالسيد الخوي مثلا، والشهيد الصاد مثلا، والسيد الخميني مثلا، الذي قالوا عليكم السلام ورحمة الله بأن النهي عن الصلاة الغيري لأجل وجود الأمر بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد، فالنهي عن الصلاة غيري لأجل الغير. هنا قالوا بأن الأمر بالشيء إذا اقتضى النهي عن ضده، إذا اقتضى، فالنهي عن الصلاة غيري، هذا النهي لا يجب بطلان العبادة بناء على القول بالامتناع، لأنهم ذكروا بأن هذا النهي لا يوجد مفسدة في الصلاة ذاتية، وليست الصلاة مبغوضة، المبغوض هو ماذا؟ ترك الإزالة عن المسجد، ولا محرم. إذن الصلاة صحيحة ونحن خالفناهم، قلنا هذا النهي الغيري الذي تعلق بالعبادة افترض لا توجد هناك مفسدة في هذه الصلاة، لأن المفسدة موجودة في عدم إزالة النجاسة عن المسجد، إلا أنه مبغوض للمولى، وإلا إذا كانت هذه الصلاة المنهية عنها بالنهي الغيري بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لا فيها مفسدة ولا فيها مبغوضية ولا يوجد عقاب ولا محرمة. إذا ما معنى النهي؟ فقلنا بأن هذا النهي الغير الذي توجه للعبادة يوجد مبغوضية، فلا يتمكن لمن التفت إلى النهي أن يقصد القربة، اتبعا للسيد البروجردي. إذن التطبيقات وتختلف من مجتهد إلى آخر. لو نظرنا إلى فتاوى السيد الخميني أو السيد الخوئي أو الشهيد الصدر نراهم يقولون أن في كل مورد حصل التزاحم بالواجبين على القول باقتضاء الامر بالشيء وهو الازالة النهي عن ضده، تزاحم لان الوقت لا يكفي اما للصلاة واما للازالة، ففي كل مورد حصل التزاحم بالواجبين على القول باقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده كتزاحم الصلاة مع ازالة النجاسة عن المسجد. هنا قد روى جماعة من اصحابنا تقديم إزالة النجاسة لأنه يعني فوري، وفيه رواية أيضا قد روى جماعة من أصحابنا عن النبي أنه قال جنبوا مساجدكم النجاسة. فإن استفيد من هذا جنبوا مساجدكم النجاسة، استفيد عدم التنجيس، واستفيد إزالة النجاسة على فرض التنجيس. وقلنا إن الأمر بإزالة النجاسة يقتضي النهي عن ضده، فالصلاة منهي عنها نهيا غيريا. طيب، لأجل إزالة النجاسة في عن المسجد فتكون تطبيقا لما نحن فيه. بناء على رأي الأعلام الثلاثة أن النهي غيري فهو لا يدل على فساد العبادة لو جئنا بها، وقلنا بكفاية الملاك في صحة العبادة. أما بناء على مختارنا تبعا للسيد البرجردي هناك ماذا قلنا؟ قلنا هذا النهي عن العبادة يوجد مبغوضية في العبادة ولو لأجل غيرها، هذه ليس فيها مفسدة. نعم الصلاة المفسدة في تركها، لكن مبغوضة للمولى ولو بغضا غيريا. فإذا النهي الغيري افترض لا مفسدة في متعلقه لكنه مبغوض، ولو قلنا أنه لا مفسدة في متعلقه ولا مبغوض إلا أنه لا أمر فيه، بل يوجد نهي يوجد الأمر بشيء طب النهي عن ضده، بناء على هذا نتكلم. فيفترض لا مفسدة في هذه الصلاة المنهي عنها نهيا غيريا ولا مبغوضية، هذا تنازل، إلا أنه لا أمر في هذه الصلاة بل موجود نهي، يعني نتكلم بناء على اقتضاء الأمر بشيء النهي عن الضد. إذن هذه الصلاة تقع باطلة لا أمر فيها، ومن أين نحن نزل ملاك عند علم غير صلاة منهي عنها. إذا منهي عنها من يقول أن الملاك موجود مع وجود النهي؟ إذا بناء على هذا النهي يوجب بطلان الصلاة، وبهذا لا تصح الصلاة استنادا إلى رأي سيد البرجردي الذي أيدناه، بناء على أن الأمر بالإزالة يوجب النهي عن ضده الخاص وهو الصلاة. والمهم هذا في بحث الضد، لما انتهينا من بحث الضد بحثنا مسألة الترتب، وقلنا إن مسألة الترتب هي لتصحيح الصلاة بناء على عدم الاقتضاء، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده عند المزاحمة، أمر بإزالة لا يقتضي النهي عن ضده، لا يقتضي، لكن مزاحمة أكو لا يقتضي النهي، يعني أكو أمر بالصلاة أكو أمر بالإزالة لكن متزاحمان، فالأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فحينئذ عند التزاحم نقدم الفوري وهو إزالة النجاسة. فإذا قدمنا الفوري حينئذ عصينا، إذا عصينا لا يجي أمر ترتبي بالصلاة، هذا الأمر الترتبي بناء على عدم الاقتضاء لا بناء على الاقتضاء، فمسألة الترتب تفيدنا بناء على عدم الاقتضاء. أما في صورة اقتضاء الأمر النهي عن ضده فالصلاة باطلة بلا كلام، هذا ذكرناه في تلك المسألة. ولكن السيد الخوي وبقية من تابعه هنا قالوا بأن الصلاة تكون صحيحة لو قلنا بكفاية الملاك، والسيد الخوي هو الذي يقول في بعض تقريراته أنه من أين نعرف الملاك إذا لم يكن هناك أمر؟ هل عندنا علم غيب أو ليس عندنا علم غيب؟ ولكن هو يقول تصح الصلاة لو قلنا بكفاية الملاك في العبادة. إذن تطبيقات النهي الغيري سوف تختلف من عالم إلى عالم، من يقول أن النهي الغيري لا يوجب بطلانا يقول بصحة الصلاة في صورة ما إذا كانت الصلاة منهيا عنها نهيا غيريا، ومن يقول أن النهي الغيري يوجب بطلان متعلق النهي يقول بطلان الصلاة في هذا المثال. لا بناء على الاقتضاء، بناء على التنزل عن ذلك الرأي، نعم بناء على الاقتضاء فتكون الصلاة منهي عنها، لكن نحن لا نقول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، نعم لا نقول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، وحينئذ سوف يتقدم ماذا؟ يتقدم الإزالة. ولكن إذا عصينا ولم نزل وصلينا نصحح الصلاة من امر التركب. طيب
مو دائما لانه الامر يكشف
الملاك. الامر يكشف، لكن اذا ما في امر يقولون ما تكشف الملاك. الامر نعم الامر بشيء يكشف عن وجود مصلحة فيه. طيب من امثله النهي الغيري عن العباده ما يقال من ان النهي لا يقال من وجود نهي عن الاساءة للمعصوم اذا صلى المكلف امام قبره. عليكم السلام ورحمه الله. النهي عن الاساءة للمعصوم الميت اذا صلى المكلف امام قبره، ولذا فقد ذكر بعض العلماء فقال لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم اذا كان مستلزما للهجك واساءة الادب. هذا نهي غيري، الصلاة ليست فيها مفسده، ولكن بما انها اساءة ادب وهجك فقالوا بعدم جوازها. هذا النهي نهي غيري، هذا النهي لا يجوز، قالوا لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم اذا كان مستلزما للهتك واساءة الادب، فالهتك وازالة الادب هو الذي فيه مفسدة، ولكن هاي منهي عنها لاجل ذاك طيب. واذا كان كذلك ستكون الصلاة باطلة لعدم تمكن الانسان الذي يعلم بهذا بعدم الجواز من قصد الفرض، لأن هذا الفعل يستلزم هتكا للإمام، هو ليس فيه مفسدة لكن يستلزم المفسدة، يستلزم هتكا، يستلزم إساءة أدب، فقد نهي عنه نهيا غيريا، إذا ستكون الصلاة باطلة لعدم تمكن المكلف الذي يعلم بالحكم من قصد القربة، ليس قصد. هذا مبعد، فكيف يتقرب به؟ لأنه ملازم لإساءة الأدب، فالفعل يكون مباح لا لمفسدة فيه بل لمبغوضيته، لأنه ملازم لإساءة الأدب عن المعصوم فلا يتمكن من قصد القرب. إذا تكون الصلاة باطلة لا لقصورها الذاتي، هذا من أمثلة النهي الغيري. طيب الآن تطبيقات النهي عن العبادة نهيا تنزيهيا، وقد قلنا أن النهي التنزيهي خارج عن موضوع مسألتنا النهي عن العبادة، فالنهي التنزيهي لا يجب بطلان الصلاة. لماذا؟ لأن النهي التنزيهي هو نقص في المحبوبية لا مبغوضية، يعني الصلاة في الحمام محبوبيتها أقل من الصلاة في غير الحمام، إذا لا توجد مبغوضية، إذا لا توجد مبغوضية إذا هذا النهي لا يدل على الفساد، وإنما يدل على أنه يوجد هناك مصداق آخر للصلاة أكثر محبوبية من هذه، وهذه محبوبة، إذا النهي الغيري، النهي التنزيهي لا يدل على الفساد، وقد أفتى العلماء بصحة الصلاة في الحمام وفي المزبلة مثلا. بصحتها في الحمام والمزبلة وفي موارد مسيل الماء وفي موارد المقبرة مثلا. إذا النهي عن العبادة بالنهي إذا كان تنزيهيا، هنا تبقى الصلاة على محبوبيتها ولكنها بنسبة أقل. إذا ليس النهي ناشئا من مفسدة في المتعلق ولا مبغوضية في المتعلق، فإذا باقي الصلاة على ما هي عليه من المحبوبية بنسبة أقل. إذا جاء بالصلاة في الحمام وهي محبوبة بالنسبة لها فتكون صحيحة. لذلك العلماء كلهم في رسالاتهم العملية قالوا تصح الصلاة في الحمام والمزبلة والمجزرة والمواضع المعدة للتخلي وبيت المذكر ومحاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم، بل كل مكان قدر، وفي الطريق وفي مجاري المياه والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ مثلا، أو أن تكون أمامه نار مضرمة ولو سراجا أو تمثال بيروح، هذا بيقول في هذه الموارد المحبوبية أقل، وإلا الأمر موجود وليس مضمون متعلق النهي. الامر متعلق ان لا تصلي في الحمام لا تصلي وامامك نار مظلمه، الامر موجود والمحبوبيه موجوده. اذا هذا النهي لا يدل على وجود مفسده ومبغوضيه فتكون الصلاه صحيحه. ومن الاول قلنا ان النهي التنزيهي خارج عن هذه المساله. كلامنا ان النهي المولوي التحريمي هل يدل على فساد العباده او لا؟ هذا نهي تنزيهي. فريق هو يعني فهموا من النهي عدم المبغوضية وإنما قلة الثواب. الآن نعم. أنت نعم هذا بعض التوجيهات أنه تعلق بلازمها لا بها. هذا هم بعض التوجيهات التي ذكرناها. ثم نأتي إلى تطبيقات النهي التحريمي عن جزء العبادة أو شرط العبادة. أما بالنسبة إلى الجزء فقد روى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق أنه قال لا تقرأ في المكتوبة في شيء من الحزائم، لا تقرأ في المكتوبة بعد الحمد بشيء من الحزائم. هذا النهي يقتضي فساد الجزء. لو قرأنا سورة العزيمة ولم نتدارك بعد ذلك بأن نقرأ سورة ليس فيها عزيمة فيبطل اصل العمل باعتبار نقصان جزئه. اما اذا قرانا سوره العزيمه ثم قرانا سوره الاخلاص بعدها فتداركنا فتكون الصلاه صحيحه، وقد فعلنا محرما لاتياننا بقراءه سوره العزيمه وفيها نهي. اما الصلاه صحيحه لو حصل التدارك. طيب هنا ايضا قلنا مرة نأتي بالمنهي عنه ونأتي بتدارك هذا المنهي عنه بان نأتي بشيء هو مأمور به في الصلاة ولكن مع هذا لا تصح الصلاة. هنا جئنا بالمنهي عنه وهو قراءة سورة العزيمة في الصلاة ولكن تداركنا فجئنا بسورة الإخلاص قلنا الصلاة صحيحة. ومرة نحن على مشارف الركوع فنستمع إلى آية السجدة وهنا يقول الفقهاء بوجوب الإيماء لكن سجدنا خالفنا ثم قمنا من السجود فسمعنا واستمعنا إلى آية السجدة مرة ثانية فسجدنا خلافا لما هو مأمور به وهو الإيماء. ثم بعد انتهائنا من هاتين السجدتين اردنا ان نتدارك الواجب فجئنا بسجدتين لهذه الركعه. هنا يقولون ببطلان الصلاه حتى لو حصل التدارك للشيء المنهي عنه الذي جئنا به. هنا يقولون ببطلان الصلاه لزياده ركن حينما تداركنا هذا الشيء المنهي عنه الذي جئنا به. وقد يقال كما قلنا فيما تقدم ان هذا السجود لاجل استماعنا لآية السجدة هذا لم يقصد انه جزء من الصلاة بخلاف قراءة العزائم التي قرأناها بعد الحان فقد قصدنا الجزئية وما لم يكن الشيء المأتي به بقصد الجزئية لا يكون جزءا للصلاة. ولكن قلنا هنا يوجد نص ورواية صحيحة تقول بأن السجود ولو لم يكن مقصود على أنه جزء من الصلاة فيحسب جزء ويلحق به الركوع لاتحاد الملاك. إذن هذا تطبيق للنهي عن الجزء فإن لم نتدارك بطلت الصلاة وإن تداركنا مرة تصح الصلاة ومرة لا تصح لمانع آخر وهو زيادة الروح. أما بالنسبة للنهي عن شرط الصلاة عن الشرط إذا كان الشرط عباديا وشرطا واقعيا كالوضوء فإن الوضوء شرط واقعي فقد اشترط الفقهاء فيه أن يكون الوضوء بماء طاهر ولا يجوز بماء نجس فإن توضأ بماء نجس فقد بطل الوضوء وتبطل ببطلانه الصلاة. أما إذا كان الشرط غير عبادي هذا الشرط هم عبادة هم واقعي. أما إذا كان الشرط غير عبادي كالتستر الذي أوجبه المولى علينا بالثوب ولا يكمن بالتستر بالطين ولا بالتستر بالماء ولا بالتستر بالظلمة. التستر بالطين يقول هذا لا تستر مأمور به، التستر بالماء تستر غير مأمور به. إذا التستر بالثوب المغصوب أيضا تستر غير مأمور به. إذا اشترط الفقهاء في التستر كما ورد الدليل بذلك أن يكون بثوب مباح غير مغصوب، فلو جاء وتستر في الصلاة وستر عورته بثوب مغصوب مع علمه بالغصب هنا تبطل الصلاة، لأن هذا الشيء الذي هو لبس للمغصوب هو لبس للمغصوب فمنهي عنه وهو شرط في الصلاة غير عبادي، فيكون النهي متقدم هنا، النهي متقدم. إذا يعلم بأن هذا مغصوب لا يمكن قصد القربة، إذا لا يعلم أنه مغصوب يجهل بالغصبية فيتمكن أن يقصد القربة وتكون صلاته صحيحة. على رأي السيد الخوئي تكون صلاته صحيحة بلا تعاد، أن هذا الإنسان في صورة لبسه للمغصوب فعله الركوع السجود تصرف في المغصوب وواجب، تصرف وواجب، تصرف حرام، الركوع واجب، التصرف في المغصوب حرام، فلبسه للمغصوب من أوضح مصاديق الغصب. وهنا بناء على عدم اجتماع الامر والنهي انه هم صلي هم لا تتصرف، هم اركع والركوع حركة في اللباس، والحركة في اللباس منهي عنها، فبناء على تقديم جانب النهي اذا بس اكو نهي عندنا، بس اكو عندنا نهي. فاذا كان يعلم بالغصبية ولا يتمكن يقصد القربة، اما اذا كان جاهلا بالغصبية اذا يتمكن ان يقصد القربة. ولكن قلنا ان مسألة امتناع اجتماع الامر والنهي هذا لا يفرق فيه بين العالم بالنهي وغير العالم، يستحيل ان يجتمع الامر والنهي هنا، يستحيل. فاذا قدمنا جانب النهي اذا امر مرفوض، فإذا أمر ماكو ما فائدة أنه يتمكن أن يقصد القربة، أمر ماكو، الآن ماكو أمر بصلاة ذات خمس ركعات ما فائدة أن يقصد بها القربة، تقع باطلة، يعني أمر ماكو. ولكن السيد الخوي قال نصحح هذه الصلاة في صورة عدم علمه بالغصب لا تعاد، وقد أشكلنا عليه، قلنا لا تعاد تقول إذا أكو أمر ووجد خلل في الصلاة غير الخمسة فهو صحيح، الصلاة صحيح. أما إذا وجد أمر والخلل في الخمسة فالصلاة باطلة. هنا أمر ماكو بناء على الامتناع، أمر ماكو، فإذا أمر ماكو كيف تصحح الصلاة بلا تعاد؟ لا تعاد لا تشمل هذا المورد. ونحن قد صححنا هذه الصلاة برواية قالت أن الذي صلى وفرجه مكشوف ولا يعلم به الماء قال صح صلاته. من هذه الرواية نفهم أن هذا الشرط ليس شرطا واقعيا وإنما شرط ظاهري وهو متحقق حين الصلاة، لأنه يجهل بأن فرجه مكشوف، فمن تستر باللباس المغصوب فكأنه تستر بالطين يعني فرجه مكشوف، كأنه تستر بالماء يعني فرجه مكشوف. فقد صححنا نحن الصلاة بالرواية الصحيحة لا بلا تعاد، ومن الرواية الصحيحة نفهم أن هذا التستر ليس شرطا واقعيا كالوضوء، وإنما هو شرط ظاهري وقد تحقق حين الصلاة. هذا أيضا تطبيق يبقى. نعم رفع لا يعلمون غير لا تعاد، استفادت إذا تعاد رفع ما لا يعلمون له كلام آخر أن هذا الرفع رفع حقيقي أو رفع ظاهري، في بعض موارده رفع حقيقي وفي بعض رفع كلام آخر، هذا لا ينفرق لنا. كذلك ذكروا من شروط لباس المصلي الإباحة، فلا يجوز الصلاة اللباس المرفوض. ولكن مع هذا قالوا إذا كان المكلف جاهلا بالغصبية، لباس المرفوض جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب او جاهلا بالحرمة جهلا يعذر فيه فتصح الصلاة. هنا لماذا؟ هذه الروايات تدل على ان هذه الشرطية شرطية ظاهرية لا واقعية، وقد تحققت في صورة كونه جاهلا بالحرمة او جاهلا بالغصية، فتحققت الشرطية الظاهرية. التطبيق الاخر ما ذكر في الصلاة، اذا انضم الرياء الى الداعي الالهي، هكذا قالوا، اذا انضم الرياء الى الداعي الالهي، فنهي عن شرط ان الصلاة يشرط فيها عدم الرياء. فاذا جاء هذا المنهي عنه وهو الرياء بطلت الصلاة. فلذلك قالوا لو راى في جزء واجب او مستحب فإن سرى هذا الرياء إلى الكل بطلت الصلاة، وأما إذا لم يسري إلى الكل بل تدورك هذا الذي حصل فيه الرياء ولم يسري إلى الكل، الصلاة صحيحة مع اشتمالها على المحرم كالصلاة والنظر إلى الأجنبية، الحرمة موجودة ولكن الصلاة صحيحة، فالرياء مر في كل الصلاة فحين لم يبطل الصلاة، ومر الرياء في جزء فإن تدورك لا تكون الصلاة باطلة. هذا النهي عن شرط العبادة. بقي عندنا تطبيقات النهي عن المعاملة لا عن العبادة، فأيضا هناك تطبيقات متعددة. إذا كان النهي عن المعاملة نهيا نفسيا تحريميا نفسيا قد تعلق بالمسبب، لأن النهي الذي يتعلق بالسبب لا نتعقله لأنه ليس من المعاملات الرائجة. السبب المعاملة الرائجة المسبب وهو النقل والانتقال الذي حصل سببه، هذه هي المعاملة الرائجة، نقل وانتقال بحصول السبب. أما نهي عن السبب لوحده غير موجود في الشريعة. إذن من تطبيقات النهي عن المعاملة، إذا كان النهي التحريمي النفسي قد تعلق بالمسبب أي النقل والانتقال، إذا وجد سببه وهو الإيجاب والقبول. قال السراج قلت للإمام الصادق إني أبيع السلاح، فقال لا تبعه في فتنة. نهي عن المعاملة يعني عن النقل والانتقال، إذا وجد سببه لا تبعه في فتنة. وقال علي بن جعفر، هذا نهي عن المعاملة، وقال علي بن جعفر سألت أخي الإمام موسى بن جعفر عن حب دهن، عن حب دهن مات فيه فأر، قال لا تدهن به ولا تبعه من مسلم، هذا النهي عن المعاملة، لا تبعه من مسلم. وقد ذكر الفقهاء أن الأعيان المتنجسة مثل الدليس والعتال، هي الفقه إلى الرواية الثانية، حب دهن وقعت في فارة، فقالوا ان الاعيان النجسة كالدبس المتنجس والعسل المتنجس والدهن المتنجس وكالسكنجبين المتنجس وغيرها اذا لاقت النجاسة يجوز بيعها، مع انه يوجد نهي، فنهي عن المعاملة ويجوز بيع لان النهي يدل على الحرمة التكليفية، اما هنا الحكم بالصحة حكم وضعي، قالوا يجوز بيعها والمعاوضة عليها إذا كانت لها منفعة محللة محتجة مع وجود نهي عن المعاملة، هذه أعيان النجسة، لكن يجب إعلام المشتري بالنجاسة لزوال الحكم التكليفي وهو عدم الجواز. وأما الصحة أعلمته أو لم تعلمه، فالبيع صحيح، البيع صحيح، إذا نهي عن المعاملة والبيع صحيح لأن النهي تكليفي حرمة، أما الصحة حكم وضعي، وقد يجتمع الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي في معاملة واحدة تكون محرمة تكليفا ولكنها صحيحة وضعا، وهذا تطبيق، هذا تطبيق. وقال الشيخ الأنصاري في مكاسبه إن النهي في هذه الأخبار، أي أخبار؟ مو أخبار النهي عن بيع الدهن التي فيه فار، لا، أخبار لا تبع السلاح لأعداء الدين، هذا الفرع الأول، لا تبع السلاح لأعداء الدين الذي دلت عليه رواية السراج. قال الشيخ إن النهي في هذه الأخبار أخبار التي تمنع من بيع السلاح، لأعداء الدين حال المقاتلة والمباينة معهم. قال لا يدل على الفساد، النهي عن بيع السلاح لا يدل على الفساد الوضعي، فلا مستند للفساد سوى رواية خبر سحب العقول، سوى ظاهر خبر سحب العقول الوارد في بيان المكاتب الصحيحة والفاسدة. وخبر سحب العقول ضعيف لا يمكن أن يستند إليه. إذن لا يوجد، لا يوجد خبر عن بطلان البيع فيما إذا بعنا السلاح لأعداء الدين، رواية بالبطلان ماكو، أكو رواية بالنهي، وهذا يدل على الحرمة. أما البطلان لا توجد رواية فيه، فنبقى نحن والقاعدة، وجدت معاملة ووجد النقل والانتقال ووجد سببه وشروط العقد موجودة وشروط المتعاوضين موجودة وشروط المتعاقدين موجودة، إذن المعاملة صحيحة مع كونها حرام، مع كونها حرام. هذا تطبيق للنهي عن المعاملة نهيا نفسيا، نفس المعاملة محرمة مضبوطة لأنها بيع سلاح لأعداء الدين في الفتنة. وكذلك النهي عن إعانة الظلمة بالمعاملات معهم والعمل لهم. ففي رواية صفوان الجمال الذي قال له الإمام حينما قال له كل عمل منك جميل ما عدا كراؤك جمالك هذا الرجل، كراؤك جمالك هذا الرجل يعني هارون. فقال له صفوان والله ما أكريته أشرا ولا مطرا ولا للصيد ولا للهو، ولكن أكريته لهذا الطريق يعني طريق مكر، ولا أتولى بنفسي ولكن أبعث معه غلماني. فقال له الإمام أتحب بقاؤهم، أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ فقلت نعم. قال من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان كأن ورد النار. قال صفوان فذهبت فبعت جمالي عن آخرها. هذه الرواية تدل على حرمة إعانة الظلمة ولو بهذا القدر، ولو إشراء الجمال في طريق مكة، حرمة إعانة الظلمة. يقول ومن كان منهم كأنه ورد النار، من أحب بقاءه فهو منه. إذا نهي أكو عن إعانة الظلمة في هذه المعاملة وإشراء الجمال، أكو نهي، إلا أنه لا تدل على بطلان المعاملة. وصفوان عندما باع الجمال هروبا من الحرمة لا من عدم صحة الإجارة، فالنهي عن الإعانة ولكنه لا يدل على بطلان المعاملة التي فيها إعانة. الإعانة محرمة لكن المعاملة التي وجد فيها النقل والانتقال بوجود سببها لا بطلان يدل عليها. هذا أيضا تطبيق. يبقى عندنا تطبيقات ما إذا تعلق النهي بآثار المسبب، آثار ليس النهي عن المسبب، ليس النهي عن النقل والانتقال، النهي عن آثار المسبب، وله موارد كثيرة سوف نعرضها ونرى أن النهي عن آثار المسبب شيء معقول ووارد في الشارع. يأتي الكلام عليه غدا السبت إن شاء الله.